الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. هذه الآيات تتناول جانبا من دلائل وجود الله عز وجل في خلق الكون وإبداعه، بدءا من قوله عز وجل: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وقد شرحنا ذلك في الأسبوع الماضي. الحديث يتتابع في بيان مظاهر صنعة الخالق في هذا الكون من خلال النظر إلى نظام الكون ونظام المخلوقات. يقول الله عز وجل: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. أقمنا في الأرض رواسي، رواسي جمع راسي، والراسي صفة لموصوف محذوف، والموصوف المحذوف هو الجبل، جبل راسي وجبال راسية. فحذف البيان الإلهي الجبال يعني الموصوف، واكتفى بذكر الصفة، وهي أبرز ما في الجبال من صفات، صفة الثقل والضخامة والرسوب. فقال: وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا راسية. رواسي جمع راسي، والراسي هو الشيء الثقيل جدا الذي يثبت ويستقر في مكانه، يسمى هذا الشيء راسيا، ويقال عنه رسى، ومنه كلمة رست السفينة. لذلك نحن لا نقول رسى القارب أو فلوكة صغيرة مثلا، لا نقول إنها رست لأنها خفيفة. والرسو إنما هو وصف للشيء الثقيل جدا. كذلك نحن لا نقول أنا أرسيت هذا الإناء، غلط، تقول أرسيت هذا البناء، هذا صحيح. وكلما كان الشيء أثقل وأشد ضخامة كلما كان وصف الرسو فيه أصح وأبرز. فالجبال أبرز صفة فيها أن الله عز وجل ثبتها من جانب وثبت بها الأرض من جانب آخر. ولعلنا جميعا نعلم أن هذه الجبال التي نراها بارزة على وجه الأرض، هذا العلو، هذا النتوء الذي نراه على ظاهر الأرض يقابله مثله في باطن الأرض أيضا. ومن هنا كان دور سلاسل الجبال في كما يقول البيان الإلهي هو تثبيت الأرض ضد أي الزعازع أو التحركات التي قد تضر بحياة الإنسان. وهذا ما ينبهنا إليه كلام الله: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، أي لئلا تميد الأرض به. مهمة هذه الجبال أن تثبت الأرض بثباتها هي ظاهرا وباطنا في باطن الأرض، لكي لا تميد الأرض. والميدان هو التحرك والاضطراب، والاضطراب البسيط. يعني ما بتقول عن الشيء ما يدان إذا كان اضطرابا كبيرا، تسميه زلزال تسميه اضطراب، لكن الحركة البسيطة المزعجة يعبر عنها باللغة العربية ما تقول مادت السفينة، تميت يعني لم تثبت على حال. فكذلك تعبير دقيق جدا هذا وتعبير علمي، يقول الله نحن أقمنا على الأرض في ظاهرها وباطنها هذه الرواسية، أن طبعا أداة نصب وتؤول ما بعدها بالمصدر كما يقولون، لكن في محذوف قبلها، أي لأن لا تميد به، محذوف قبلها ومحذوف بعدها، أو مخافة أن تميد بهم، كي لا تميد بهم، بهذا المعنى. وفي اللغة العربية هذا التعبير دارج ومعروف من أجل الخفة، لو قلنا لئلا تميد بهم جاء ذلك ثقيلا على اللسان، فدرج العرب على تخفيف الجملة بهذا الشكل، أم تميد بهم. طيب بهم الضمير عائد إلى من؟ إلى الناس الذين يعيشون فوق الأرض، وهم ليسوا بمذكورين، لكن واضح وجعلنا في الأرض، الأرض مكان ووعاء لقرار الناس، فهذا الشيء مفهوم من كلمة الأرض، ولذلك فالضمير يعود على شيء محذوف دلت عليه كلمة الأرض. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، هذا الكلام معروف في العلوم ويدرسونه، وهو شيء ثابت ولا شك فيه ولا إشكال، لكن نلاحظ الصيغة القرآنية في هذه العبارة. الباري عز وجل ينسب هذا الجعل إلى ذاته ويتكلم بضمير المتكلم، جعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذا الحديث بهذا الأسلوب يثير التساؤل التالي: هل يمكن للعقل أن يتصور لدى الفكر المتحرر أن هذا كلام بشر؟ يعني في واحد من الناس بينسب إلى نفسه هذا الجعل؟ لا سيما قبل متى؟ قبل 15 قرنا، يعني ممكن أن واحد من العرب أو من غير العرب، نعم، عند نزول القرآن يقول عن نفسه معظما ذاته بهذه الطريقة: جعلنا في الأرض رواسي كي لا تميد الأرض بالإنسان، وجعلنا في تلك الجبال أو في تلك الأرض فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الإنسان لا ينسب إلى نفسه شيئا هو يعلم أنه لا يفعله، الإنسان لا ينسب إلى نفسه شيئا هو يعلم أن الناس لا يصدقونه في نسبته إليه، الإنسان ينسب إلى ذاته شيئا كذبا، لكن كذبة تكون مبلوعة الناس يصدقوا فيها. أما أنه مثلا واحد يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هيك يحكي عن حاله، جعلنا السماء سقفا محفوظا، من هو الذي سيجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ ما في حدا، لأنه ما في واحد عقله قد ما صغير أو قد ما كبير يتخيل أنه في مين بيصدقه بهالحكي، أنه هو جعل وهو خلق وهو سعى. هذا الشيء، هذا لون من ألوان الإعجاز القرآني الذي يدل دلالة قطعية على أن هذا الكلام هو كلام من جعل فعلا ومن خلق فعلا. هلا بنلاحظ ما الباري بيقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. عن الإنسان عم يتكلم، من نعمره ننكسه في الخلق، ما مدى احتمال أن يقول بشر من الناس ينسب إلى نفسه هذه الظاهرة التي نراها في البشر، أنه يلقى إلى أعلى درجة الشباب ثم إنه بعد ذلك كلما عمر كلما تنكس في مظهره الجسدي وفي تفكيره العقلي وفي قواه وفي كل شيء، يعني ظاهرة معروفة عند الإنسان وهذه حقيقة ثابتة عند الناس جميعا. طيب مين هذه اللي بيجرؤ ينسب العمل لحاله، ومين هذه اللي راح يتصور أن الناس راح تصدق أنه إيه نعم هو اللي هيك عمل؟ فيقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. دور بعقلك على واحد من البشر قد ما كان سكران، قد ما كان طاغي، قد ما كان متعلم، قد ما كان، راح ينسب لنفسه قانون حياة الإنسان وكيف يعلو في الصغر إلى درجة الشباب وقمة الشباب ثم يهبط إلى درجة الزوال والانحطاط، مستحيل. إذن هذا الكلام لا يتكلمه إلا من فعلا هو الذي يخلق وهو الذي ينكس. وهنا نجد أنفسنا أمام هذا الأسلوب ذاتي. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به، والكلام العلمي في هذا كلام محفوظ ومدروس، وهو يدخل في تفاصيله باختصاص غيرنا، لكن ارجعوا إلى أصحاب الاختصاص جماعة الجيولوجيا وعلم طبقات الأرض، وسألوهم عن وظيفة الجبال في استقرار الأرض وإبعادها عن أسباب التحرك والاضطراب. يعني إن كان في الأرض يصير أو في الجبال كله بيصح. فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، يسرنا أن يمخر الإنسان لنفسه في تلك الجبال أو في الأرض في السهول فجاجا، هذه الفجاج تكون سبلا جمع سبيل، لعل الناس بذلك يهتدون إلى تواصلهم وإلى إقامة أسباب معايشهم وارتزاقهم، يسرنا لهم ذلك. والمسألة مو من السهولة بمكان، ولكن الله عز وجل أقدر الإنسان على هذا وجعل الأرض مهيئة لهذه السبل ولهذه الفجاج. ثم يقول، والأسلوب ذاته، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. جعلنا السماء سقفا محفوظا. السماء، ما المراد بالسماء هنا؟ ليس المراد بالسماء هنا كل ما علاك فأظلك، يعني المعنى اللغوي، لا. السماء، كلمة سماء لها معنيين، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي خاص. المعنى اللغوي كل ما علانا في أي مكان فهو سماؤنا، وهذا معنى نسبي. هذا السقف سماؤنا الآن، والغيم في اليوم الشاتي سماؤنا، والنجوم أيضا سماؤنا، وإذا هبت عاصفة ملأت الجو قتاما فهي سماؤنا أيضا. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي الخاص، جرم كبير جدا جدا يحيط بالأرض إحاطة السوار بالمعصم، هذا الجرم الكبير يقف دونه كل النيازك وكل الشهب وكل النجوم، المجموعة الشمسية والأفلاك الأخرى والمجرات كلها دون هذه السماوات. رأيت كلاما لعالم فلكي أوروبي يعني يصور لنا مدى بعد الأرض عن هذه السماء التي يتحدث عنها الله عز وجل. يقول إذا تصورنا الأرض خردلة، نعم، فبإمكاننا أن نتصور القمر قريب جدا جدا منها، نتصورها بنظر حبة صغيرة من ذرة، حبة الذرة الصغيرة مو كبيرة. وبإمكاننا أن نتصور الشمس على بعد عنها ويصورها لنا بتفاحة مشرقة، تفاحة عن الضيق، نعم. ونتصور بعد ذلك المجموعة الشمسية أخرى، ثم الكواكب، ثم المجرات. يقول نعم، هذه الكواكب وهذه المجرات، هذه القريبة منها كلياتها، مشان لحتى نمثل، شوفوا النسبة الصغيرة، صور الأرض بقديش خردلة، وخذ النسبة نفسها بالنسبة للشمس، بالنسبة للقمر، بالنسبة لسائر المجموعة الشمسية، لهذه الأشياء نفس النسبة يقول ونفس البعد، يقول هذا يحتاج إلى أن نرسمه على نصف ميل. لازم يكون المساحة اللي بدنا نحط فيها الخردلة وبعد منها بيجي القمر، بعد منها الشمس، بعد منها كذا كذا، هذا بده قديش؟ نصف ميل، يعني أكثر من نصف كيلومتر. نعم. فأما فإذا وصلنا إلى السماء التي هي بعد هذا تماما، فلكي نصل ما بين الأرض والسماء نحتاج إلى مساحة أمريكا كلها. هذا عالم أوروبي يقول هذا الكلام لكي يصور لنا مدى بعد أول سماء عن الأرض. وطبعا في ما بين السماء الدنيا والأرض نجوم لسه ما وصلت أضواءها إلينا. نعم. فالله عز وجل يقول عن هذه السماء، يقول عن السماء الدنيا وهي أقرب السماوات السبع إلى الأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظ من إيش؟ حذف متعلق محفوظا حتى يكون كلمة محفوظا أعم الكلمة. محفوظا عن الخلل، محفوظا عن الوقوع، وهو المعني بقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم. محفوظا عن أن ينالها الإنسان بأي وصول إلى أسرارها التي استقل الله عز وجل بها. كل ذلك داخل في كلمة محفوظا. وسمى هذه السماء سقفا لأنها بالنسبة للأرض، أمر نسبي طبعا، بالنسبة للأرض تشبه السقف. فأنت من أي الجهات كنت تنظر إلى السماء تجد أن هذه السماء قد تحيط بالأرض فهي تشبه إذن السقف بالنسبة له. إذن ليس المراد بالسماء هنا النجوم والنيازك والكواكب، وإنما المراد هنا بالسماء سماء من تلك السماوات السبع التي يكرر الله الحديث عنها. وهذا ما يجعلنا نتذكر أن الأمر ليس كما يقوله بعض الخرافيين من أن القمر في السماء الثالثة الثانية وأن الشمس في السماء الرابعة وأن السماء الأولى من نحاس مدري من إيش، والسماء الثانية من نخ الدخان، والرابعة من قصدير وذهب. هذا الكلام كله ليس له أي رصيد علمي إطلاقا، وليس مستندا إلى مثقال ذرة لا من كلام الله ولا من كلام رسول الله إطلاقا. يعني لو بحثت في كتب السنة صحيحها وضعيفها أحادها متواترها لن ترى هذا الكلام أبدا، وإن رأيته محشوا في كتاب إيش؟ الإسراء والمعراج المنسوب كذبا وزورا إلى سيدنا عبد الله بن عباس. لازم هي نعرفها. ورب أناس يصطادون بهذا الكتاب أي مصطياد، ويا مصطادوا يا مصطادوا. نعم، هنا بيعرفوا أن هذا الكتاب مكذوب ومنتحل وبينسبوا. طبعا بيصطادوا في مين؟ يصطادوا في الناس اللي ثقافتهم الإسلامية بسيطة أو لا شيء. نعم. أما الذين يشمون منهم رائحة الثقافة الإسلامية ببعدوا عنهم سفر سنين، لأنهم بيعرفوا أن المسألة تنعكس ضدهم. فهذا المعنى ينبغي أن يكون ملاحظا. وهم عن آياتها معرضون، وهم عن آيات الأرض وما أقام الله عليها من جبال راسية وما جعل فيها من فجاج، ومن آيات السماء وما بيننا وبينها من مخلوقات، وهم عن هذه الآيات كلها معرضون، أي لا يقفون أمامها ليتبينوا فيها مظاهر ربوبية الله ومظاهر عبوديتهم لله عز وجل. ولو أنهم وقفوا لأدركوا، ما في شيء بيمنع أي عاقل من أن يرى الله عز وجل من خلال هذه المشاهد. وهو الحديث لا يزال موصولا في الموضوع ذاته، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح. الآن عبر بالخلق، خلق الليل والنهار، خلق إيجاد الشيء من عدم، هو كل موجود من عدم. لكن لما الباري عز وجل يقول جعلنا، منبهنا إلى عملية تطوير وتحويل وتحوير، ولما بيقول خلقنا ينبهنا إلى عملية الإبداع. فالباري أبدع ثم جعل، خلق ثم جعل، أي ثم طور. الباري عز وجل بالنسبة للجبال هذا جعل اسمه، ترتيب تنظيم هذا يسمى. نعم. لكن يقول وهو الذي خلق الليل والنهار. كيف خلق الليل والنهار؟ النهار عبارة عن ضياء، يعني النهار إيجابي والليل سلبي. ووسيلة هذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى للشمس، خلق الله عز وجل الشمس وأدار الأرض عليها، فتكون من حركة الأرض على محورها، ومن الحركة الدائرية الثانية للأرض تكون الليل والنهار. فخلق خلق الله عز وجل النور، ثم جعل النور أداة لانقسام الأرض ما بين الليل والنهار. نعم، هكذا. وهذا كلام مختصر جدا، وأما تفاصيل ذلك فعلم يسجد لله عز وجل، وطالما نبه الله عز وجل إليه، وهو علم الفلك، وهو الذي خلق الليل والنهار. خلق الليل والنهار، بنلاحظ، مو معناته أنه جزء من النهار مخلوق، جزء من الأرض مخلوق في ليل وجزء مخلوق في النهار. وما أظن أننا نعثر على هذا التصور الأخرق حتى في كتب أجدادنا وفي القرون الأولى إطلاقا، لأن البيان الإلهي قال يكور الليل على النهار ويكور النهار عليه، يعني يجعل هذا يدور على هذا وهذا يدور على ذلك. إذن فكل منهما يسعى وراء الآخر. تمام، أدق تعبير. نعم، يمكن أن نجده مجسدا في واقع الكون. ثم يقول والشمس والقمر، هذا الإله ذاته هو الذي خلق الشمس والقمر. الشمس جرم غازي كما تعرفون، يلتهب بلهيب لا يكاد العقل يتصوره. نعم، والله أعلم بجرمه ومدى اتساعه، وإن كان العلماء يتحدثون عن محيط الشمس وعن قطره، الله أعلم بذلك. المهم أنه ضخم جدا جدا جدا، وأضخم من القمر في مرات كثيرة. نعم، إذن هذا الشمس عبارة عن جرم غازي ملتهب، ولا يزال العلماء يحارون في قانون الاحتراق. قانون الاحتراق يقتضي الجرم اللي عم يحترق خلال 6000 سنة أقل أكثر، شو لازم يصير؟ ينتهي، لازم ينتهي. هذا القانون اللي هنا بيدرسوه الناس بيدرسوه. طيب، هذا الجرم النوراني الناري الملتهب لا يزال يحترق منذ الله أعلم من السنوات بالملايين بالآلاف. نحن لا نقف عند هذا الأمر لأنه هذا عبارة عن افتراضات غيبية. نعم، وإلى الآن لا تزال عملية الاحتراق قائمة على مستوى واحد. طيب كيف؟ نعم، هذه الطاقة مهما كانت تنتهي، يعني عملية الاحتراق عملية تآكل، لذلك لابد أن تنتهي. لكن الشيء المحير إلى الآن أن هذا الجرم ثم هو يفقد في كل ساعة كذا من الأطنان في وزنه، ومع ذلك تجد حرارته التي تشعها الشمس إلى الأرض لا تزال هي بالمقدار ذاته، لم تتضاءل ولم تنقص. ما تفسير ذلك؟ لا تفسير إلا إرادة الله عز وجل. طبعا العلة الغائية واضحة، شرط حياة الإنسان فوق هذه الأرض هذه الطاقة، شرط أساسي لحياة الإنسان. نعم. والقمر أيضا هو أقرب الكواكب إلى الأرض، نعم، وهو الذي جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الأرض هذا التفاعل وهذه الحركة التي تعرفون، حتى يتكون من ذلك الشهر ويتكون من ذلك مقاييس الشهر ابتداء وانتصافا ونهاية. أما علاقة الأرض بالشمس فهو الشرط الأساسي لتكون السنة، نعم، السنة الشمسية والسنة غير الشمسية، كل الباري عز وجل بيّنها لنا في كتابه. ولعلكم تذكرون عندما شرحنا سورة الكهف، عندما يقول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يمكن شرحنا هذا الكلام، وازدادوا 9، الإنسان يقف عند وازدادوا 9، طيب ليش 9؟ هي في أصل الكتب القديمة القديمة أنه 300 سنين، نعم. ولكن من المعلوم أن الفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية عبارة عن تقريبا 10 أيام وشوي، نعم، وفي كل 33 سنة أديش بتحولوا هذول تقريبا سنة جديدة، وهكذا فإن 300 سنة تكسر زيادة 9 سنوات، وهذا تعبير دقيق من كتاب الله عز وجل، وهو الذي يغطي بيان يعني التساؤل التاريخي انه كيف هذول 300 سنه ليش حتى يصيروا 300 سنين، هذا هو، نعم. فالباري عز وجل اقام هذا كله ثم قال كل الشمس والقمر في فلك يسبح، كل في فلك يسبح. عندما قال في فلك، ماذا كلمه الفلك؟ كلمه الفلك يعني مدار، وهو فضاء، ما في شيء فضاء، يعني الشيء الذي له محور له فلك أيضا، ما دام فيه له محور إذن له فلك، نعم. إذن القمر يسبح في فلك والشمس تسبح في فلك، ومن هنا ندرك أنه مو معنى الحديث اللي سألني عنه أخ أنه الشمس تسجد تحت العرش وتستأذن ربها، مو معناتها أنه، وإلا يتناقض مع كلام الله عز وجل، نعم، مو معناته أنه في نقطة وقف الشمس عندها بعدين تبدأ تاني خطرة حركتها، لا، معنى ذلك أن الشمس وهي تسبح في فلكها قائمة بأمر ربها، فهي تتوقع كل لحظة أن يأتيها أمر من الله أن تتوقف عن هذا التسيار، تتوقف عن هذا النظام. الشمس والقمر والمجموعة الشمسية كلها تتجه كما يقول العلماء الفلك الجدد نحو برج النصر، الشمس مو متوقفة، لكن احنا ما بنحس بوقفتها لأنه الأرض كمان عم تتبع، الأرض تتبع الشمس حيثما سارت، لذلك نحن لا نشعر بأن الشمس ابتعدت عن الأرض أو دنت إلى الأرض، وإنما الكل كما قال الله تعالى الأرض والشمس والقمر وبقية أيضا الكواكب التي تدخل في هذه المجموعة كل في فلك يسبحون، لكنه عبارة عن حركة منظمة دقيقة جدا قائمة على دراسة، ما نقول دراسة بالي لا ينسب إلى دراسة، قائمة على تنظيم علمي دقيق من أجل تحقيق غايات لهذا الإنسان. هذا الكلام داخل أيضا تحت قوله تعالى وهم عن آياتها معرضون. يا ترى ماذا يقول الملحد عندما يسمع هذه الآيات أو نحوها؟ يعني ماذا سيقول؟ ما في إطلاقا أي تبرير علمي لإلحاد الملحد، تبرير علمي نحن عملناه إطلاقا، ولكن الإلحاد ما له يعني بعمره ما عاش الإلحاد على غذاء علمي، وإنما الإلحاد يعيش دائما إن عاش على غزة المكامرة والأنانية والتذرع، فالإلحاد ينهض على مبدأ الزرائعية، يعني أن الملحد يجعل من إلحاده زريعة لغرض، متى ما جعل الإنسان من العلم زريعة لغرض العلم صار ضحية ذلك الغرض، وإلا فلا يمكن للإنسان. أنا قلت مرة أنه بسنة يمكن 62 أعتقد 61 62 أقام يعني أساتذة التربية الدينية آنذاك معرضا للتربية الإسلامية ووسائلها وأسبابها وكتبها في دمشق في الحلبوي هذا الشارع. نعم. واتخذوا بناء وأقاموا فيه معرضهم. الحقيقة كان معرض يلفت النظر. جملة ما عرض آنذاك أحد أساتذة التربية الدينية ثقافته جيدة واسعة أقام نموذج صغير للأرض والشمس والقمر وربط هذا الجهاز بمولد كهربائي صغير. نعم. وجعل الأرض فعلا تتحرك وتدور دورتيها المعروفتين. نعم. وصور الشمس بمصباح كهربائي على بعد معين من الأرض وكيف يطل على الأرض وكيف الأرض عم تدور وكيف يتكون من حركة الأرض الليل والنهار وكيف أن كلا نعم القطبي الأرض يطول إما الليل وإما النهار تبعا لحركة الأرض وتبعا لوضع الشمس من حولها بدقة في الواقع بدقة والجهاز كله يزيد على مقدار متر ونصف تقريبا. فكان الذي أريد أن ألفت النظر إليه كل زوار هذا المعرض على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم ومذاهبهم عندما يمرون على هذا الجهاز يقفون عنده طويلا ثم يسألون سؤالا متكررا من الذي أبدع هذا الجهاز؟ من الذي أوجد هذا؟ هذا السؤال ينبئ عن مدى حمق وغباء من الملحد. طيب ولا سيما إن كان الملحد هو نفسه السائل. نعم. طيب هذا يعني الجهاز عبارة عن تقليد مصغر 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 جدا وبسيط جدا وربما ملاء أخطاء. نعم. تقليد للجهاز الكوني الكبير الذي يتحدث عنه هذا بنفس الشكل. عجيب كيف عقلك عم يفرض عليك انك تسأل من الذي صنع هذا الجهاز اللي إذا عديت قطعه المتآلفة مع بعضهم ما بيطلعوا 15 قطعة. نعم. بينما لا يسألك عقلك وأنت تقف أمام أصل هذا الجهاز الذي يدور هذا الدورة ويتحرك بهذه الحركة ويؤدي هذه المهام وهذه الأهداف كيف لا تسأل من الذي صنع هذا الجهاز؟ وأذكر أن إجابة من هذا القبيل قيلت لبعضه. نعم. يعني ممكن جدا أنه يقال لهذا الإنسان ما حدا هي الطبيعة. نعم. انعكاس ظل الطبيعة. نعم. الذي يتصور أن الطبيعة هي التي كونت لنفسها هذا النظام الدقيق الدقيق المكون من تآلف ملايين ملايين القطع والأجرام المتآلفة المتناسقة مع بعضها لتؤدي هذه الغاية لازم من باب أولى يتصور هي بسيطة هي شغلات مركبة على بعض البعض بشكل ذاتي عفوي. نعم. نعم. فماذا يقول الإنسان؟ لا يمكن للعقل أن يعيش مع الإلحاد أبدا إطلاقا لكن ممكن للإنسان أن يحبس عقله في سجن من الظلام القاتم في كيانه لكي يبرر وجود الإلحاد في حياته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.